الراشدون هؤلاء بالترتيب في الفضيلة والخلافة، هؤلاء على الترتيب في الفضيلة والخلافة. أما الستة الباقون فلم يأتي ترتيبهم في الفضيلة، وإنما كلهم رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة والفضل والسبق في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا أطال الناظم رحمه الله في مدح علي وذكر صفته ولم يفعل ذلك مع الشيخين؟
نعم، هما ما أفاض في مدح علي رضي الله عنه، علي له من الفضائل أكثر مما ذكر لا شك، وهذا حق، ما أحد يرد الحق، فعلي له فضائل كثيرة، ولكن لا يقتضي هذا أن يقدم على من هو أفضل منه من الخلفاء الثلاثة الذين أجمع المسلمون على أنهم في الفضل والخلافة على هذا الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد تناقلت بعض الصحف وبعض مواقع الإنترنت أنكم سلمكم الله أفتيتم بجواز المشاركة في الحرب ضد المسلمين مع قوات التحالف وتحت رايتهم، مما أحدث بلبلة عند كثير من الناس، فهل صحيح إفتاؤكم لهذه الصحيفة وغيرها في هذا الموضوع؟
هذا كذاب، الذي يقول هذا الكلام كذاب. أنا ما أفتيت بأن المسلمين يقاتلون مع الكفار، أنا أذكر أني سئلت عن الذين أمروا من الجنود بالتوجه إلى حدود المملكة، أو أمروا بالتوجه إلى الكويت من درع الجزيرة، فقلت لهم: الأصل السمع والطاعة، الأصل وجوب السمع والطاعة، هذا هو الأصل. نعم، هذا الذي قلته، ومن نسب إلي غير هذا فهو كذاب أشد والعياذ بالله، وأنا بريء مما يقوله. فأنا لا أقول إن المسلمين يقاتلون مع الكفار، فإثمه عليه ووزره على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
يجوز إلا إذا اتخذ شعارا، مثل الرافضة اللي يقولون علي عليه السلام دون غيره من الصحابة، يخصون علي بعليه السلام ويداومون على هذا، هذا صار شعار لا يجوز. أما أن يقال بعض الأحيان في بعض الصحابة أو بعض الصالحين عليه السلام أو رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم على آل أبي أوفى، صل وسلم على آل أبي أوفى، لا يجوز أنه يصلى على المسلم أحيانا أو يسلم عليه أحيانا، ولا يتخذ ذلك شعارا له خاصا دون غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة في موضوع واحد، وهذا أحدها.
نعم.
أسئلة كثيرة في موضوع واحد وهذا أحدها، فيقول: أرجو منكم توجيها كريما وبيانا شافيا لمسألة القنوت في النوازل، ما ضابطه؟
لمسألة
القنوت في النوازل ما ضابطه، ومتى يكون، وهل يجوز ذلك لكل أحد، وما حكمه في هذه الأيام؟
يا إخواني، الدعاء مطلوب وليس مقصورا على القنوت في الفرائض، تدعو وأنت جالس وأنت ماشي وأنت مضطجع وأنت راكع وأنت ساجد وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر تدعو، ما منعت من هذا. أما القنوت في الفرائض فهذا مرجعه إلى أهل الفتوى وأهل العلم الذين يقدرون النوازل التي تستحق القنوت والتي لا تستحق. نعم، يرجع في هذا إلى جهة الفتوى في البلاد. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما وصيتكم لنا معاشر طلبة العلم في هذه الأيام التي نعيش فيها فتنا وهرجا كثيرا في ظل تطاول كثير ممن ليس لهم علم بتحليل الأمور وتوجيه الناس؟
نوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام في هذه الأمور، إلا في الحث على حث الناس على الطمأنينة وعلى التوكل على الله والثقة بالله عز وجل وانتظار الفرج. ونوصيكم بالإكثار من الدعاء أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفار والمنافقين وأن يجلي الله هذه الغمة عن المسلمين. هذا الذي نوصيكم به. وأما الكلام في هذه الأمور التي يتولى شؤونها ولاة الأمر مثل المشاكل هذه إذا حصلت، ما يصلح لكل واحد أن يتكلم فيها، وإنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور، هم الذين يتولون حلها والنظر فيها. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وما فيه إصلاح المسلمين وتطمين المسلمين وبث الثقة فيهم وتقوية الإيمان. وكذلك عليكم أن تحث المسلمين على التوبة، لأنه ما أصاب المسلمين من تسلط الكفار وغيره من العقوبات والنوازل إلا بسبب ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنوصيكم أن تحثوا المسلمين على التوبة والإكثار من الاستغفار وإصلاح الخلل الذي وقع في المسلمين، كل على حسب مقدرته وحسب ما عنده من العلم، إنه ينصح المسلمين بالتوبة والإقبال على الطاعة وترك الذنوب والمعاصي، ترك المحرمات وترك التماجي مع الفضائيات التي أخربت عقائد المسلمين وأخربت أخلاقهم ونشرت الشر فيهم. انصحوهم أن يبتعدوا عن هذه الفضائيات، فإنها والله جرت على المسلمين شرا عظيما وشغلتهم في ليلهم ونهارهم ومجالسهم، ما جاءت بخير أبدا. فعليكم أن تنصحوا المسلمين عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذا الحديث وما معناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبغض عليا إلا منافق.
ما يبغض الصحابة إلا منافق، الصحابة عموما ما يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في قناة الجزيرة؟ وهل أنها تحلل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله؟
أنا قلت لكم حذروا الناس من هذه القنوات كلها، الجزيرة وغيرها، لأنها جرت على المسلمين شرا، فحذروهم من القنوات عموما. والذي يريد الأخبار أو يريد البرامج الدينية موجودة والحمد لله في إذاعة القرآن، فيها الخير الكثير وفيها المواعظ وفيها الفتاوى وفيها الأخبار وفيها كل شيء، اللي يريد الخير موجود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السؤال بحق فلان أو بجاه النبي أو السؤال بذات المخلوق، هل هو وسيلة إلى الشرك أم أنه شرك بنفسه؟
بدعة. السؤال بالجاه أو بالحق فلان هذا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك. يجتمع فيه الأمران، أنه بدعة لأنه فعل شيء لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا وسيلة إلى الشرك. وما وقع من وقع من عباد القبور في عبادة القبور إلا بسبب هذا، توسلوا بهم أولا ثم تقربوا إليهم بالعبادات والطاعات فوقعوا في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما معنى الموالاة في هذه الآية؟ ومتى تكون الموالاة كفرا أكبر؟
الموالاة هي المحبة والمناصرة لهم والمظاهرة لهم على المسلمين، هذه الموالاة، المحبة في القلوب والمناصرة لهم على المسلمين والمظاهرة لهم على المسلمين ومدحهم والثناء عليهم، هذا كله من الموالاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤاخذ المسلم على المحبة الطبيعية لولديه الكفار أو زوجته الكتابية؟
لا يحب الكافر ولو كان ولده أو أباه أو أخاه، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيبغض الكافر بغضا دينيا لله عز وجل ولو كان من أقرب الناس إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة، فهل يشرع ذلك علما بأنه يسبب تشويشا على المصلين؟ أما توجيهك؟
هذا هو الثابت في الحديث، أن الصحابة كانوا إذا فرغوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر حتى إن من يسمعهم يعلم أن الصلاة قد انتهت، كما في حديث ابن عباس وغيره، ولا يشوش ذلك على المسبوقين، هذا ما يشوش. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وفضل الصحابة على غيرهم ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحد، لم يسبقهم أحد ولا يلحق بهم أحد، لما خصهم الله عز وجل به على غيرهم. من مزايا لا توجد في غيرهم، أعظمها صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيتهم له وتلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم، وجهادهم معه ونصرتهم له، وثانيا ما خصهم الله به من العلم، فإنهم أعلم قرون الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى هيأهم لحمل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقهم الله صفاء الذهن وزكاة النفوس، طهارة القلوب، وأعطاهم قوة الفهم والحفظ، فهم أعلم قرون الأمة. وما أعطاهم الله من الفضل والكرم والبذل في سبيل الله عز وجل، فقد بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، ونشروا هذا الدين في المشارق والمغارب، فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غيرهم ممن جاء بعدهم، فهم أفضل قرون الأمة على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فهم أفضل القرون. ويجب على المسلمين معرفة قدرهم ومكانتهم، ويجب عليهم محبتهم والاقتداء بهم، وأن الترضي عنهم، لأن الله رضي عنهم، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. هذا هو واجب، وهذا عقيدة، هذا من مسائل أو من أصول العقيدة، معرفة قدر الصحابة وفضل الصحابة، محبتهم والاقتداء بهم، هذا من أصول العقيدة. لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من فيه كفر، إما كفر أكبر أو كفر أصغر بحسب ما يقع في قلبه من بغض الصحابة، ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد مد الشعير أو نصف المد من الصحابي خير من مثل جبل أحد من الذهب، صدقة الصحابي من المد أو نصف المد خير من صدقة غيرهم لو تصدق لمثل جبل أحد من الذهب، وذلك لفضلهم وسابقتهم. فهل يشك بعد هذا من في قلبه إيمان في فضل الصحابة ومكانتهم في الإسلام؟ وهل يبغضهم إلا من في قلبه نفاق وكفر وزيغ وإلحاد؟ لا شك في ذلك. نعم.
وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
والإصابة، الإصابة للحق، فهم أقرب إلى إصابة الحق من غيرهم، لما منحهم الله من المؤهلات التي بها يعرفون الحق، فهم أعلم من غيرهم بإصابة الحق في المسائل المختلف فيها. قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، فهو حجة عند الأصوليين. نعم.
فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار.
هذا من أدلة فضائلهم، من أدلة فضلهم أنهم شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم، شاهدوه عاشوا معه. أليس من لازم ذلك أن يراه ببصره؟ فلو كان أعمى ما دام أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واستمع له، ولو كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم وغيره من ليس لهم بصر فهم صحابة. فقوله شاهدوا يعني حضروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه واحدة، شاهدوا المختار. الثانية أنهم حضروا التنزيل وهو الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل في عصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يلقي ما نزل عليه من الوحي على أصحابه يتلقونه عنه ويروونه عنه ويتحملونه عنه ويبلغونه لغيره، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم حملة الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم فإنه يتلقى عنهم. نعم.
وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان.
الميزة الثالثة من ميزات الصحابة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، ودافعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا معه على ما يلقون من المشقة والقتل والجراح، فلا شك أن الذي جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ممن جاهد بعده، وإن كان الجهاد بحد ذاته باب عظيم في الإسلام وللمجاهدين فضل عظيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. ولكن الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل المجاهدين على الإطلاق. نعم.
وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل.
جاء في محكم التنزيل وهو القرآن، من فضلهم ما يشفي للغليل وهو العطشان، وذلك مثل قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، مثل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية المهاجرين، وهذه في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات من كتاب الله في فضل الصحابة والثناء عليهم ورضوان الله عنهم. نعم.
وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل.
نعم.
وفي الأحاديث وفي الآثار
أيضا جاء ذكر فضلهم ثناء عليهم، مثل ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الذي يحب الصحابة يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، والذي يبغض الرسول يبغض الصحابة. هذه علامة فارقة. فإذا رأيت رجلا يبغض الصحابة فاعلم أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول كفر. وإذا رأيت من يحب الصحابة فاعلم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول فهو مؤمن. نعم.
وفي الحديث وفي الآثار
وكذلك الآثار الواردة عن السلف، عن السلف الصالح، الثناء على الصحابة ومدحهم والاعتراف بفضلهم الشيء الكثير مما هو موجود في كتب السنة، في كتب السنة والعقائد. نعم.
وفي الحديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار،
وفي كلام الناس المؤمنين يثنى على الصحابة وحبهم، والأشعار النثر والنظم. المؤمنون يمدحون الصحابة في النثر وفي النظم، ففي مدحهم قصائد قالها الشعراء المؤمنون يمدحونهم. نعم.
وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه واقنع فخذ عن علمي.
نعم. مثل شعر حسان بن ثابت، شعر عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، غير ذلك من أشعار الشعراء في مدح الصحابة رضي الله عنهم ثنى عليهم. نعم. نعم.
وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار،
نعم،
ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي.
نعم. يقول إن ما ورد من مدحهم في الآيات والأحاديث وثناء الناس عليهم وفي الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه المنظومة لضيق النظم، وفي وقعة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود مندوبا عن الكفار قبل أن يسلم جاء مندوبا عن الكفار ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم ورأى تعظيمهم له احترامهم له تعجب فرجع إلى قومه فقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك فما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن تكلم أنصتوا وإن توضأ تبادروا إلى وضوئه. وذكر أشياء أعجبته، ذكر أشياء أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري.
احذر من القول الذي يتنقص يجري يعني يتنقص قدر الصحابة، لأن هناك من يتكلمون في الصحابة ويتنقصونهم ويتلمسون لهم المعايب، وهذا موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة وغيرهم ممن يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهلونهم ويزدرونهم. لشيء موجود ومكتوب أيضا في كتب الضلال. احذر أيها المسلم، احذر يا طالب العلم من أن تغتر بهذه الأقوال السمجة الخاسئة التي تتنقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتنقص أحدا منهم. احذر من أن تؤثر عليك هذه المقالات أو هذه المؤلفات الضالة، احذرها لئلا يقع في قلبك شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. وما أكثر من يخوضون اليوم في شأن الصحابة ويتلمسون لهم العيوب ويأخذون من هذه الكتب الضالة وينشرونه في الصحف وغيرها أو في المقالات أو في الكتب، ويزعمون أن هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث، يزعمون أنه من البحث ومن حرية القول، وهذا خطر عظيم على من قاله ومن استمع إليه وقرأه، لأن الله يبتلي المؤمنين بأعدائهم، يبتلي الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمنافقين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. الله يبتلي الرسل ويبتلي المؤمنين ومنهم الصحابة، تليهم بأن يجعل لهم أعداء، يجعل لهم أعداء يتنقصونهم ويعيبونهم. حكمة من الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وأيضا هذا فيه رفع لقدر الصحابة، فإن الذين يتكلمون فيهم يرفع الله الصحابة بسبب ذلك في أنهم يأتيهم حسنات وهم أموات، فإن حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم، أو إن لم يكن لهم حسنات فإن الله يرفع الصحابة ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه الأقوال ويظهر سبحانه فضلهم. نعم.
واحذر من الخوض،
كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، لاحظ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يجدون لهم زبائن تأثرون بقولهم. والله لما ذكر المنافقين وشرهم قال وفيكم سماعون لهم، في المسلمين من يستمع لأقوال هؤلاء ويتأثر بها. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المقالات وهذه الكتابات وهذه المؤلفات الضالة، لأنها زخرف القول كما قال الله تعالى، وهي من وحي الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغر الناس بذلك، فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام مهما قالوا ومهما حاولوا. هذه عقيدة وهذا دين وليس هوى، إنما هو عقيدة ودين ندين الله به، أن نحترم صحابة الرسول وأن نعترف بفضلهم وأن نثني عليهم ونترضى عنهم وأن نقتدي بهم. نعم. نعق الناعق أو لم ينعق ما علينا، وكما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب. نعم.
واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري،
مما جرى لو تدري عن ما يحصل من المنافقين وأعداء الدين من التنقص لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء موجود، موجود وكثير، لكن عليك أن تعرض عنه وأن لا تلتفت إليه. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر.
الصحابة رضي الله عنهم جرى بينهم ما جرى في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب، وهم فعلوا هذا عن اجتهاد، كل منهم يريد أن ينصر الحق، ما فعلوه عن هوى أو عن بغض لبعضهم، وإنما فعلوه عن اجتهاد، كل منهم يريد نصرة الحق. الذين قاتلوا مع علي يريدون نصرة الحق من الصحابة، الذين قاتلوا مع علي من الصحابة، أما الذين قاتلوا مع علي من المجسوسين لا عبرة بهم، لكن الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه من الصحابة يريدون نصرة الحق. والذين قاتلوا مع معاوية أصيب يكون مخطئا فيكون له أجر واحد والخطأ مغفور، وعليك ألا تدخل في هذا الشأن ولا تبحث فيه، فإن دخلت فيه فاعتذر عن الصحابة، اعتذر عنهم ولا تخطئ، إياك أن تخطئ أحدا من الصحابة، بل التمس لهم العذر ولا تخطي أحدا منهم أو تتنقص أحدا منهم، احذر هذا. أولا لا تدخل فيه، فإن دخلت فيه وابتليت فعليك أن تعذر الصحابة وأن تترحم عليهم وأن تعذرهم فيما جرى بينهم، لأنه عن اجتهاد ليس عن هوى ولا هوى فيما بينهم، حاشا وكلا. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه عن اجتهاد قد صدر،
يعني ما حصل بينهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد حصل، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر.
اسلم من أن تتنقص أحدا منهم أو أن تخطي أحدا منهم، لا تدخل في هذا المجال أبدا، بل ترضى عنهم كلهم واعتبر ما جرى بينهم هو من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق. فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وهو معذور، ولهم من السوابق والفضائل والكرامات والمكانة عند الله ما يكفر الله به عنهم ما قد يحصل من بعضهم من خطأ أو تقصير، لهم من الفضائل ما يغمر ما يحصل من بعضهم، لأنهم كما سبق لهم فضائل عظيمة. نعم.
وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا.
وبعد قرن الصحابة بالفضل القرن الذي يليه وهو قرن التابعين، والتابعين جمع تابعي، وهو من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم، هذا هو التابعي، من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أدرك أصحابه، كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم من سادة التابعين. نعم. ومحمد بن سيرين وغيرهم من أئمة التابعين. نعم.
وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا.
وبعد التابعين أتباع التابعين، وهم الذين تلقوا عن التابعين، تلقوا العلم عن التابعين، وهم القرن الثالث من القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني هؤلاء هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم أتباع التابعين. فأتباع التابعين لهم فضل لأنهم تلقوا عن التابعين، وكلما تقدم الوقت وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأصفى في العلم والعمل، وكلما تأخر الزمان كثر الاختلاط. نعم.
فصل في كرامات الأولياء.
نعم، كرامات الأولياء، كرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر، الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر وإنما هو من صنع الله عز وجل. هذا هو. فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، مثل الناقة لصالح، مثل العصا والحية والحية لموسى، الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى عليه السلام، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه، وتكليم الأموات، تكليم الأموات، وهذا لعيسى عليه الصلاة والسلام، ومثل المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن الكريم الذي أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعجز الجن والإنس، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو المعجزة الكبرى، معجزة الخالدة الباقية لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن. وإن جرى خارق العادة على يد رجل صالح، صالح في قوله وعمله من أولياء الله المتقين، فإنه يكون كرامة، يكون كرامة من الله سبحانه، فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي، لأن هذا الولي ما حصل على هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الخارق على يد فاجر، إن حصل الخارق على يد فاجر أو كذاب فإنه يكون من الأحوال الشيطانية وليس كرامة، ليس معجزة ولا كرامة، وإنما هو حال شيطانية. فإنه يمكن لأولياء الشيطان أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على الماء بسبب الشياطين، الشياطين تحملهم، ما هم بجهودهم هم، لكنهم يخضعون للشياطين، فالشياطين تخدمهم، يكفرون بالله عز وجل ويخضعون للشيطان، فالشيطان يخدمهم، يطير بهم في الهواء ويمشي بهم على الماء إلى آخره. وقد يكون من التدجيل ويكون من السحر والقمرة، إن عندهم حيلا يعملونها للناس، يخيل للناس أنها حقيقة وهي في الحقيقة تدجيل وتزييف وحيل خفية ليست كرامة، وإنما هي حيل خفية. فهذه ليست معجزة ولا كرامة، وإنما هي إما أحوال شيطانية وإما أنها حيل خفية وقمرة وسحر تخييلي يلبسون به على الناس، كما يجري على أيدي الضلال من الصوفية وغيرهم مما يموهون به على الناس، فيقول الناس هذه كرامات وهؤلاء أولياء، وفي الواقع ليست كرامات، وإنما هي إما أحوال شيطانية وإما تزييف وتدجيل وقمرة يضعونها على أعين الناس فيلبسون عليهم. فإذا رأيت شيئا يخرج عن العادة مع رجل فانظر إلى حاله، فإن كان تقيا صالحا عبدا لله هذه كرامة، وإن كان فاجرا فاسقا فهذه حال شيطانية أو تدجيل وتزييف. ومنه ما يأتي مع الدجال في آخر الزمان، هو من هذا الباب من الأحوال الشيطانية، ومن السحر التخييلي الذي يروج به على الناس. ولذلك إذا رأى نبي الله المسيح ابن مريم ذاب وعجز عن المشي، لأنه يبطل ما معه من الكيد والمكر، فلا يستطيع حينئذ أن يعمل شيئا. وكذلك حيل الشياطين، وإذا جاء ذكر الله بطلت، إذا جاء ذكر الله بطلت، وإذا جاء ذكر الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الأشياء. وهذا من الفارق بين الأحوال الشيطانية والكرامات، أن الكرامات تزيد وتثبت مع ذكر الله، وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل. ومن الكرامات ما قصه الله عن مريم في نشأتها، وأنها اعتزلت عن الناس تعبد الله عز وجل، فكان يأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، ما هو سبب ظاهر شغل إنها تطلع وتجيب أو يجيها أحد، هي في مكانها، اتخذت من دونهم حجابا. وإذا دخل عليها زكريا، لأنه هو الذي كان يكفلها عليه الصلاة والسلام، وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مثل ما وقع لأصحاب الكهف من نومهم الطويل وبقائهم على قيد الحياة مدة طويلة 309 سنة أو أزود من ذلك الله أعلم، وبقوا على حالهم وعلى حياتهم، هذا من كرامات الأولياء. ومثل ما حصل على يد الخضر الذي جاءه موسى عليه السلام مما قصه الله في آخر سورة الكهف، هذا من الكرامات. ومن العلماء من يقول إن الخضر نبي، يكون هذا من المعجزات، الله أعلم. نعم.
وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح،
تابع لشرعنا وناصح، يعني مؤمن تقي، كما يجري عليه يده يكون كرامة. وليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة، لكن قد تقع له كرامة وقد لا تقع، والكرامة إنما تقع إما لحاجة وإما لحجة، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين، هذه الكرامة مثل المعجزة. قد تقع لبعض الأولياء، وكثير من الأولياء ليس لهم كرامة، ولا يلزم من عدم الكرامة عدم
الولاية أبدا، وإنما هذا شيء يجريه الله سبحانه وتعالى لحكمة بحسب الحاجة. نعم.
من تابع لشرع
ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب مستقل في هذا الموضوع سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب مطبوع ومفيد جدا في هذا الموضوع ومزيل لللبس، فهو كتاب حافل في هذه المسألة. وله أيضا رسالة اسمها قاعدة في الكرامات والمعجزات ضمن مجموع الفتاوى. نعم.
من تابع لشرعنا وناصه، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقل الأدلة.
نعم. إذا كانت خارق العادة جرى على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة فإنها كرامة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الضابط، أن تجري على يد مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. وهذه علامة الكرامة، وإثبات كرامات الأولياء هو مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الضابط، هو مذهب أهل السنة والجماعة. ونفي الكرامات هذا مذهب المعتزلة كعادتهم، أنهم يصدقون عقولهم فقط، وما لم يتوافق مع عقولهم ينكرونه، هذه قاعدة المعتزلة، ما وافق عقولهم قالوا به وما خالف عقولهم أنكروه، ومن ذلك الكرامات. فالمعتزلة أنكروا الكرامات. أنا لو أثبتناها اشتبه الولي بالنبي، نقول لهم لا، لا يشتبه النبي بالولي، لا يشتبه هذا بهذا، وليسوا سواء أبدا. وهناك طرف من الغلاة والقبوريين والصوفية اتخذوا الكرامات دليلا على أن هذا الشخص ينفع ويضر، فعبدوه من دون الله وقالوا له كرامات، يعبدونه ويذبحون له وينذرون له، يتقربون إليه ويطوفون بقبره، يقولون هذا ولي وله كرامات. كرامة الولي لا تقتضي أنه يعبد من دون الله، وإنما تقتضي محبته، تقتضي محبته والاقتداء به في التقوى والصلاح. أما أنه يعبد من دون الله فهذا مذهب الكفرة والمشركين. فالحاصل أن مسألة الكرامات الناس فيها ثلاثة أقسام في إثباتها، كالصوفية والقبورية، حتى أثبتوها لمن هم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من الفسقة والفجار، وعبدوا من جرت على يده من دون الله عز وجل. ومنهم من نفى، من غلا في نفيها، وهم المعتزلة، نفوا الكرامات نهائيا وخالفوا الكتاب والسنة. ومنهم الوسط وهم أهل السنة والجماعة، الذين آمنوا بثبوت الكرامات ولكن لم يغتروا بها ولم يعتقدوا في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الغلو والتفريط، بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة. نعم.
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال.
من نفاها من
ذوي الضلال،
من نفاها من ذوي الضلال وهم المعتزلة. قلنا لكم المعتزلة يقدمون العقل، فما وافق عقولهم أثبتوه وما خالف عقولهم كذبوه ونفوه. هذه قاعدة عندهم، قاعدة ضلال عندهم. نعم.
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال.
نعم، أتى بالمحال، وهو أنه نفى شيئا ثابتا في كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يعارض ما في كتاب الله سنة رسوله، وهذا محال. نعم.
لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل.
يرد عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني أنها ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جرى لبعض أصحابهم كرامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أن هذا القول الذي ينفي أنه يخالف الواقع، فالواقع أن الكرامات موجودة، فإنكارها من إنكار الواقع ومن إنكار المحسوس، وهذا باطل. نعم.
فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة.
هذه المسألة المفاضلة بين صالح البشر والملائكة مسألة فضولية، ما تحتها طائفة، ولا كان ما كان العلماء يذكرونها في كتب العقائد فيما أعلم، ولكن الناظم غفر الله له ذكرها، وإلا هي مسألة هامشية. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، والناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الملائكة أفضل من صالح البشر، القول الثاني أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وكل قول له أدلته، كل قول له أدلته. قد ذكر الشارح أدلة كل فريق. القول الثالث التوقف وعدم الدخول في هذا، وهذا هو الحق، التوقف. وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية، ذكر هذه المسألة ورجح القول الأخير وهو التوقف. ومن من توقف فيها أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا داعي للدخول في هذه المسألة لأنها لا طائل تحتها، الله أعلم. نعم.
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر.
هذا على القول من صالح البشر فضلونا على الملائكة، قال الأعيان مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أفضل من الملائكة. نعم.
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر. وقال من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى.
من أنكر هذا وتفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترى، هكذا يقول الناظر. مسألة الواقع أن تركها أحسن. نعم. الملائكة لهم فضائل، وصالح البشر لهم فضائل، أما التفضيل بينهم يحتاج إلى دليل، وأيضا ما الفائدة من وراء هذا؟ ما هي الثمرة؟ نعم.
الباب السادس في ذكر الإمامة.
يكفي.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وردتنا أسئلة كثيرة وجلها خارج عن الموضوع، وأعرض على فضيلتكم ما تيسر مما يتعلق بالموضوع. هذا السامي صاحب الفضيلة يقول: هل يعتبر الذي يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه قبل أن يسلم وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام؟
لا، ما يعتبر صحابي إذا لم يسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رآه وهو كافر ثم أسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعتبر صحابي. لا بد يجتمع فيه الأمران: يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب
النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول لكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه صحابي، وإنما يقال إنه تابع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يكون مبغض الصحابة رضي الله عنهم كافرا كفرا أكبر؟
الله، مبغض الصحابة ما عندي تفصيل فيه إنه كافر، ما عندي فيه تفصيل إنه كافر، لأنه ما أبغضهم إلا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبغض ما حملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضهم من في قلبه إيمان أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما موقفنا صاحب الفضيلة من الكتب التي تتكلم في بعض الصحابة من تنقص وسب وربما شتم كما في كتاب سيد قطب؟
على كل حال، إذا وقع بعض الكتاب عن جهل وقلد غيره فقد أخطأ وظل بلا شك، لكن لا نحكم عليه بالكفر لأنه جاهل ويقلد غيره. أما إن كان يعتقد هذا، إن كان يعتقد ما قال فإنه يكفر، أما إن كان قال هذا عن جهل وتقليد ولو تبين له الحق لرجع، فهذا يقال إنه ضل وأخطأ في هذا الأمر، وعلينا أن نرد على من تكلم بالصحابة، علينا أن نرد ونبين خطأه لئلا يغتر به غيره، لا سيما إذا كان له مكانة ويوصف بأنه داعية، قد يغتر به بعض الناس، فلا بد من الرد عليه وبيان خطأه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ما ذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنه لن يدرك أحد فضلهم، هل يعني أنه لن يبلغ أحد منزلتهم في الجنة؟
نعم، وكذلك لن يبلغ أحد فضلهم ولن يكون مثلهم في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم بيع الأشرطة والكتب التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم أو توزيعها للناس لسماعها، وما نصيحتكم لمن يقوم بذلك؟
بيع هذه الأشرطة أو الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم بيع باطل، وهذه مواد أو سلع محرمة يجب إتلافها، وثمنها حرام، ثمنها حرام وترويجها حرام، فالواجب إتلافها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كعب بن زهير وأخوه بجي وحسان بن ثابت رضي الله عنهم هم من الصحابة؟ حيث إنك استردت في الصحبة أن يكون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون ملازما له، وآمر التوضيح.
لا، ما قلت يا أخي ملازم له، هذه من عندك قولك ملازم. أنا أقول ما قاله العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يلازمه، إذا رآه مؤمنا به واستمر على ذلك إلى أن مات وهو مؤمن بالرسول فهو الصحابي، ما الملازمة فلا. نعم. حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم في أحد الدروس شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للإنس والجن، والسؤال: هل الأصل في الجن أنهم مسلمون أم كفار؟ وهل تجوز الاستعانة بهم في الطب وتعبير الرؤى؟
الجن مثل الإنس، منهم المؤمنون ومنهم الكفار، كما قال قائلهم: وأن منا الصالحون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وقال بعدها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الكفار، يقال قسط إذا عدل عن الحق، وأقسط إذا عدل، فالمقسط هذا العدل، وأما القاسط فهذا الضال. فالكفار مثل الجن مثل الإنس، منهم مسلمون ومنهم كفار، ومنهم عصاة ومنهم صالحون، مثل الإنس تماما. وأما الاستعانة بهم فلا تجوز، لأنهم عالم من عالم الغيب، ولا يجوز الاستعانة بالغائب، لا يجوز الاستعانة بالغائب الذي لا نراه. نعم. لا في تعبير الرؤى ولا في غيرها لا يجوز الاستعانة بالجن، لأنهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، إنما نستعين بمن كان حاضرا ونراه يقدر على إعانتنا، نستعين به. تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي آمن به ولم يره فهم إخوانه، وحديث لا تسبوا أصحابي، فهل الصاحب أفضل من الأخ؟
الأخوة في الإيمان يا أخي، الأخوة في الإيمان، المؤمنون إخوة من أول الخلق إلى آخرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة غير الصحبة، الأخوة غير الصحبة، صحبة خاصة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأما من آمن به ولم يره فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان الصحابة والتابعين، لأن المؤمنين أخوة من أول الخلق إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
فالأخوة أعم من الصحبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل قول الصحابي حجة؟ وما الخلاف في هذا؟ وما منشأه؟ وماذا يترتب عليه؟
هذه تراجع فيها كتب الوصول، إحنا ما ندرس الآن في الوصول، تراجع كتب الوصول، وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها، فعليك بمراجعتها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهم أجر 50، قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هل يكون أجر من بعدهم أعظم من أجرهم رضي الله عنهم؟
في هذه المسألة أجر 50 في الصبر على الحق مع كثرة الأعداء. الصحابة كانوا مع الرسول وكانوا مع المهاجرين والأنصار، والأنصار كثيرون والأعوان كثيرون، أما اللي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأعوان فإنه يكون أفضل من الصحابي في هذه الخصلة فقط، لكن الصحابة لهم خصال أكثر منه وأكثر في الفضل، هذه فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة. الصحابة أفضل من غيرهم على الإطلاق، لكن قد يأتي بعدهم من يكون أفضل في خصلة من الخصال، وكونه أفضل منهم في هذه الخصلة لا يقتضي أنه أفضل منهم عموما، هذا ما يقوله أحد، ليس أفضل من الصحابة أحد، تنبهوا لهذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تعلمون ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. هل معنى هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس منهم، أو أنه أقل رتبة منهم؟
هذا معناه أن خالد بن الوليد حصل منه خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ذلك ونهاه عن ذلك، فلم يستمر على هذا الأمر، لم يستمر على هذا الأمر أنه يبغض عبد الرحمن بن عوف أو يسب عبد الرحمن بن عوف، حاشا وكلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في المدرسة أستاذ قال إن التابعين وتبع التابعين أعلم من الصحابة، لأن أكثر الصحابة خفي عليهم أكثر الأحاديث، وأن التابعين هم الذين جمعوها، فما حكم هذا القول وما توجيهكم حياله؟
هذا جاهل، هذا المدرس هذا جاهل ولا عبرة به، هذا يقول عن جهل ما هو يقول عن علم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الحديث والأثر؟
الأثر أعم من الحديث، الأثر قد يكون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون عن الصحابة أو عن التابعين، الأثر أعم من الحديث، الحديث خاص بما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فقد يكون صدر عن الرسول أو عن غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام؟
نعم.
هذا سائل يقول: من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام كالذي قتل حمزة، هل يكون والحالة هذه مبغض للصحابي؟
ما في شك، ما في شك، هذا يرى أن الإسلام لا يكفر الذنوب الماضية، وأن التوبة لا تكفر الذنوب الماضية، والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هم غفر لهم لما تابوا وأسلموا غفر الله لهم، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. نعم. لكن هذا يتلمس العيوب للصحابة ويدور الحيل للدخول مع هذه الأقوال الضالة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول البعض إن الذين يجهرون بالذكر بعد الصلاة أنهم آثمون، فما صحة قولهم هذا؟
هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. الجهر بالذكر بعد الصلاة هو السنة الثابتة عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فاللي يقول إنهم آثمون هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. والجهل يفعل بأصحابه أكثر من هذا، فعلى الإنسان أنه يمسك لسانه عن الكلام فيما لا يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول الكثير من الناس فعلت السبب والباقي على الله عز وجل؟
نعم، عبارة صحيحة لي، فعلت السبب والباقي وهو التوفيق وحصول النتيجة على الله عز وجل، هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فحق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين. الجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟
نعم.
يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟
وما أنا ما أعرف البعثية، من المذاهب الجديدة ولا أدري عنها، ما أعرف، اسألوا عنها أهل الخبرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التسمية على الشخص إذا سقط؟ وكذلك
نعم.
يقول: ما حكم التسمية على شخص إذا سقط؟ وكذلك ما الحكم في بعضهم إذا سقط أو تعثر قال: اللهم صل على محمد؟
نعم، إذا سقط يقول بسم الله، أو إذا سقط أحد يقول بسم الله عليه، لأن هذا يحفظه من الشيطان، لأن اسم الله يحفظه من الشيطان، ولأنه إذا سقط ولم يسمي فقد يصيب جنيا، قد يصيب جنيا، فالجني ينتقم منه. أما إذا ذكر اسم الله فإن الله يحفظه. نعم، يحفظه بالاسم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الثلاثة خسوف علامة واحدة؟ هل الثلاثة خسوف علامة واحدة أم كل خسوف علامة مستقلة؟ وهل هي من العلامات الكبرى للساعة أو الصغرى؟
الخسوف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: واحد في المشرق، وواحد في المغرب، وواحد في جزيرة العرب في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة، هي من علامات الساعة، وليست والله أعلم من العلامات الكبرى. علامات الكبرى معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هي من العلامات الكبرى أو الصغرى؟
نعم.
هذا السائل يقول: هدم الكعبة هل هو من العلامات الكبرى أو الصغرى؟
هذا من العلامات الكبرى، لأنه ما يحصل إلا إذا رفع القرآن، ولم يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، حينئذ تهدم الكعبة عند رفع القرآن، وهذا يكون في آخر الزمان. ومن العلامات الكبار، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إنه حدث بين الشباب فتنة ووقعوا في سببها في العلماء، ونرجو التوجيه حيال هذا الأمر، وذلك أنه خرج في بعض القنوات الفضائية بعض من ينتسب إلى العلم وهو يناشد العلماء بأن يفتوا في هذه الأحداث الراهنة، ويقول كل المنظمات المسلمة والكافرة أخرجت بيانات إلا كبار العلماء وهم لم يقوموا بواجبهم في هذا الأمر، فما توجيهكم حفظكم الله؟
العلماء أخرجوا بيانا وقرئ في الإذاعة وأعلن في الصحف، لكن يمكن هذا ما اطلع عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ثم هم اللازم، هم اللازم الأحداث إن العلماء يخرجون بيان الأشياء الظاهرة والبينة، ما تحتاج إلى بيان الأشياء، الأشياء الواضحة والأشياء البينة ما تحتاج إلى بيان، إنما يخرج البيان في الأشياء المشكلة التي فيها غموض، وهذه الحالة ليس فيها غموض، واضحة ما تحتاج إلى بيان. نعم. لكن مع هذا العلماء أصدروا بيانا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لماذا يعيد من صلى نافيا بدون وضوء الصلاة ولا يعيدها؟
لماذا إيش؟
لماذا يعيد الصلاة من صلى نافيا بدون وضوء ولا يعيدها من صلى نافيا وعلى ثوبه نجاسة، مع أن كليهما شرطين من شروط الصلاة؟
نعم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، وهو فعل لا بد من وجوده، بخلاف النجاسة فشأنها من التروك وليست من الأوامر. الطهارة من الأوامر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية من الأوامر. وأما النجاسة فهي من الأشياء التي الواجب تركها من التروك، من التروك، ولهذا الوضوء يحتاج إلى نية، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. هذه فرق بين من صلى ناسيا بالنجاسة وبين من صلى ولم يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شخص عامل
أيضا لا خلاف في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في خلاف بين العلماء، العلماء من يرى أنه ليس من شروط صحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شخص عامل حادثا فتسبب في وفاة رجل آخر فمات، ومات الذي عمل الحادث، هل على أسرة الذي عمل الحادث شيء؟
نعم، هو حتى لو كان الذي عمل الحادث حيا فالدية على عاقلته، ما هي عليه هو، وما عليه إلا الكفارة فقط. أما دية القتيل فهي على العاقل، سواء كان القاتل حيا أو ميتا. نعم.
هل يتحمل الصوم عنه شيخ؟
نعم، الصوم هذا على القاتل، فإذا رأى تبرعوا له وأحسنوا إليه وصاموا عنه هذا خير، وإلا ما يلزمهم الصوم لأنه في ذمة الميت، فإن أبرأوه فهم محسنون، وإن لم يبرئوه فلا يلزمهم ذلك، بخلاف الدية فإنها واجبة عليهم أصلا، ليست على الذي حصل منه الحادث خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الإمامة ومتعلقاتها. الإمامة مراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم، فالإمام هو الأمير الذي تنعقد له الإمامة، ويطلق الإمام ويراد به القدوة، كما في قوله تعالى في إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس. وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتاب العقائد، لأنه باب مهم لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة، مثل الشيعة الذين يعتقدون الإمامة من نوع خاص عندهم. فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك صاروا يذكرونه في كتب العقائد ويبينون حكم نصب الإمام وشروط الإمام واختصاصات الإمام، ويذكرون ما يجب على الرعية مع الإمام. هذه متعلقات الإمامة. ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا مجتمعين، الاجتماع هذا من طبيعة البشر، لا يصلح أن يعيشوا فرادى، إنما يعيشون مجتمعين. ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلم، صار لا بد من إمام يقوم بالأمر ويجري أحكام الإمامة على الناس، لما في ذلك من استتباب الأمن ومن المصالح العظيمة ومن قيام الجهاد وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ورد الظالم عن ظلمه وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس لا بد لهم من إمام، وإلا يكون الأمر فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل. الراشدون هؤلاء بالترتيب في الفضيلة والخلافة، هؤلاء على الترتيب في الفضيلة والخلافة. أما الستة الباقون فلم يأتي ترتيبهم في الفضيلة، وإنما كلهم رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة والفضل والسبق في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا أطال الناظم رحمه الله في مدح علي وذكر صفته ولم يفعل ذلك مع الشيخين؟
نعم، هما ما أفاض في مدح علي رضي الله عنه، علي له من الفضائل أكثر مما ذكر لا شك، وهذا حق، ما أحد يرد الحق، فعلي له فضائل كثيرة، ولكن لا يقتضي هذا أن يقدم على من هو أفضل منه من الخلفاء الثلاثة الذين أجمع المسلمون على أنهم في الفضل والخلافة على هذا الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد تناقلت بعض الصحف وبعض مواقع الإنترنت أنكم سلمكم الله أفتيتم بجواز المشاركة في الحرب ضد المسلمين مع قوات التحالف وتحت رايتهم، مما أحدث بلبلة عند كثير من الناس، فهل صحيح إفتاؤكم لهذه الصحيفة وغيرها في هذا الموضوع؟
هذا كذاب، الذي يقول هذا الكلام كذاب. أنا ما أفتيت بأن المسلمين يقاتلون مع الكفار. أنا أذكر أني سئلت عن الذين أمروا من الجنود بالتوجه إلى الحدود، إلى حدود المملكة، أو أمروا بالتوجه إلى الكويت من درع الجزيرة، فقلت لهم: الأصل السمع والطاعة، الأصل وجوب السمع والطاعة، هذا هو الأصل. نعم، هذا الذي قلته، ومن نسب إلي غير هذا فهو كذاب أشر والعياذ بالله، وأنا بريء مما يقوله. فأنا لا أقول إنه إن المسلمين يقاتلون مع الكفار، فإثمه عليه ووزره على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
يجوز إلا إذا اتخذ شعارا، مثل الرافضة اللي يقولون علي عليه السلام دون غيره من الصحابة، يخصون علي بعليه السلام ويداومون على هذا، هذا صار شعار لا يجوز. أما أن يقال بعض الأحيان في بعض الصحابة أو بعض الصالحين عليه السلام أو رضي الله عنه، أو صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم على آل أبي أوفى، صل وسلم على آل أبي أوفى. فيجوز أنه يصلى على المسلم أحيانا أو يسلم عليه أحيانا، ولا يتخذ ذلك شعارا له خاصا دون غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة في موضوع واحد وهذا أحدها.
نعم.
أسئلة كثيرة في موضوع واحد وهذا أحدها، فيقول أرجو منكم توجيها كريما وبيانا شافيا لمسألة القنوت في النوازل، ما ضابطه؟ لمسألة القنوت في النوازل ما ضابطه ومتى يكون، وهل يجوز ذلك لكل أحد، وما حكمه في هذه الأيام؟
يا إخواني، الدعاء مطلوب وليس مقصورا على القنوت في الفرائض. تدعو وأنت جالس وأنت ماشي وأنت مضطجع وأنت راكع وأنت ساجد وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر، تدعو، ما منعت من هذا. أما القنوت في الفرائض فهذا مرجعه إلى أهل الفتوى وأهل العلم الذين يقدرون النوازل التي تستحق القنوت والتي لا تستحق. نعم، يرجع في هذا إلى جهة الفتوى في البلاد. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما وصيتكم لنا معاشر طلبة العلم في هذه الأيام التي نعيش فيها فتنا وهرجا كثيرا في ظل تطاول كثير ممن ليس لهم علم بتحليل الأمور وتوجيه الناس؟
نوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام في هذه الأمور، إلا في الحث على حث الناس على الطمأنينة وعلى التوكل على الله والثقة بالله عز وجل وانتظار الفرج. ونوصيكم بالإكثار من الدعاء أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفار والمنافقين وأن يجلي الله هذه الغمة عن المسلمين، هذا الذي نوصيكم به. وأما الكلام في هذه الأمور التي يتولى شؤونها ولاة الأمر مثل المشاكل هذه إذا حصلت، ما يصلح لكل واحد يتكلم فيها، وإنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور، هم الذين يتولون حلها والنظر فيها. والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وما فيه إصلاح المسلمين وتطمين المسلمين وبث الثقة فيهم وتقوية الإيمان. وكذلك عليكم أن تحث المسلمين على التوبة، لأنه ما أصاب المسلمين من تسلط الكفار وغيره من العقوبات والنوازل إلا بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنوصيكم أن تحثوا المسلمين على التوبة والإكثار من الاستغفار وإصلاح الخلل الذي وقع في المسلمين، كل على حسب مقدرته وحسب ما عنده من العلم انه ينصح المسلمين بالتوبة والإقبال على الطاعة وترك الذنوب والمعاصي، ترك المحرمات وترك التماجي مع الفضائيات التي أخربت عقائد المسلمين وأخربت أخلاقهم ونشرت الشر فيهم، انصحوهم أن يبتعدوا عن هذه الفضائيات، فإنها والله جرت على المسلمين شرا عظيما وشغلتهم في ليلهم ونهارهم ومجالسهم، ما جاءت بخير أبدا. فعليكم أن تنصحوا المسلمين عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذا الحديث وما معناه؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبغض عليا إلا منافق.
ما يبغض الصحابة إلا منافق، الصحابة عموما ما يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في قناة الجزيرة؟ وهل أنها تحلل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله؟
أنا قلت لكم: حذروا الناس من هذه القنوات كلها، الجزيرة وغيرها، لأنها جرت على المسلمين شرا، فحذروهم من القنوات عموما. والذي يريد الأخبار أو يريد البرامج الدينية موجودة والحمد لله في إذاعة القرآن، فيها الخير الكثير وفيها المواعظ وفيها الفتاوى وفيها الأخبار وفيها كل شيء، اللي يريد الخير موجود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السؤال بحق فلان أو بجاه النبي أو السؤال بذات المخلوق، هل هو وسيلة إلى الشرك أم أنه شرك بنفسه؟
بدعة. السؤال بالجاه أو بالحق فلان هذا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك. يجتمع فيه الأمران: أنه بدعة لأنه فعل شيء لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا وسيلة إلى الشرك. وما وقع من وقع من عباد القبور في عبادة القبور إلا بسبب هذا، توسلوا بهم أولا ثم تقربوا إليهم بالعبادات والطاعات فوقعوا في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما معنى الموالاة في هذه الآية؟ ومتى تكون الموالاة كفرا أكبر؟
الموالاة هي المحبة والمناصرة لهم والمظاهرة لهم على المسلمين، هذه الموالاة، المحبة في القلوب والمناصرة لهم على المسلمين والمظاهرة لهم على المسلمين ومدحهم والثناء عليهم، هذا كله من الموالاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤاخذ المسلم على المحبة الطبيعية لولديه الكفار أو زوجته الكتابية؟
لا يحب الكافر ولو كان ولده أو أباه أو أخاه، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيبغض الكافر بغضا دينيا لله عز وجل ولو كان من أقرب الناس إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان رفع الصوت بعد إذا كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة، فهل يشرع ذلك علما بأنه يسبب تشويشا على المصلين؟ أما توجيهك؟
هذا هو الثابت في الحديث أن الصحابة كانوا إذا فرغوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر حتى إن من يسمعهم يعلم أن الصلاة قد انتهت، كما في حديث ابن عباس وغيره، ولا يشوش ذلك على المسبوقين، هذا ما يشوش. نعم،
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وفضل الصحابة على غيرهم ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحد، لم يسبقهم أحد ولا يلحق بهم أحد، لما خصهم الله عز وجل به على غيرهم. من مزايا لا توجد في غيرهم، أعظمها صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيتهم له وتلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم، وجهادهم معه ونصرتهم له، وثانيا ما خصهم الله به من العلم، فإنهم أعلم قرون الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى هيأهم لحمل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقهم الله صفاء الذهن وزكاة النفوس طهارة القلوب، وأعطاهم قوة الفهم والحفظ، فهم أعلم قرون الأمة. وما أعطاهم الله من الفضل والكرم والبذل في سبيل الله عز وجل، فقد بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، ونشروا هذا الدين في المشارق والموارد، فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غيرهم ممن جاء بعدهم، فهم أفضل قرون الأمة على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فهم أفضل القرون. ويجب على المسلمين معرفة قدرهم ومكانتهم، ويجب عليهم محبتهم والاقتداء بهم، والترضي عنهم، لأن الله رضي عنهم، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. هذا هو واجب، وهذا عقيدة، هذا من مسائل أو من أصول العقيدة، معرفة قدر الصحابة وفضل الصحابة، محبتهم والاقتداء بهم، هذا من أصول العقيدة. لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من فيه كفر، إما كفر أكبر أو كفر أصغر بحسب ما يقع في قلبه من بغض الصحابة، ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد مد الشعير أو نصف المد من الصحابي خير من مثل جبل أحد من الذهب، صدقة الصحابي من المد أو نصف المد خير من صدقة غيرهم لو تصدق لمثل جبل أحد من الذهب، وذلك لفضلهم سابقتهم. فهل يشك بعد هذا من في قلبه إيمان في فضل الصحابة ومكانتهم في الإسلام؟ وهل يبغضهم إلا من في قلبه نفاق وكفر وزيغ وإلحاد؟ لا شك في ذلك. نعم.
وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
والإصابة للحق، فهم أقرب إلى إصابة الحق من غيرهم لما منحهم الله من المؤهلات التي بها يعرفون الحق، فهم أعلم من غيرهم بإصابة الحق في المسائل المختلف فيها. قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فهو حجة عند الأصوليين. نعم.
فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار.
هذا من أدلة فضائلهم، من أدلة فضلهم أنهم شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم، شاهدوه، عاشوا معه. أليس من لازم ذلك أن يراه ببصره؟ فلو كان أعمى، فلو كان أعمى ما دام أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واستمع له، ولو كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم وغيره من ليس لهم بصر فهم صحابة. فقوله شاهدوا يعني حضروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه واحدة، شاهدوا المختار. الثانية أنهم حضروا التنزيل وهو الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل في عصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يلقي ما نزل عليه من الوحي على أصحابه يتلقونه عنه ويروونه عنه ويتحملونه عنه ويبلغونه لغيره، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملة الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعدهم فإنه يتلقى عنهم. نعم.
وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان.
الميزة الثالثة من ميزات الصحابة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، ودافعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا معه على ما يلقون من المشقة والقتل والجراح، فلا شك أن الذي جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ممن جاهد بعده، وإن كان الجهاد بحد ذاته باب عظيم في الإسلام وللمجاهدين فضل عظيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما، ولكن الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل المجاهدين على الإطلاق. نعم.
وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل.
جاء في محكم التنزيل أو القرآن من فضلهم ما يشفي للغليل وهو العطشان. وذلك مثل قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، مثل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية مهاجرين، وهذه في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات من كتاب الله في فضل الصحابة والثناء عليهم ورضوان الله عنهم. نعم.
وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. وفي الأحاديث وفي الآثار،
وفي الأحاديث أيضا جاء ذكر فضلهم ثناء عليهم، مثل ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الذي يحب الصحابة يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، والذي يبغض الرسول يبغض الصحابة. هذه علامة فارقة. فإذا رأيت رجلا يبغض الصحابة فاعلم أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول كفر. وإذا رأيت من يحب الصحابة فاعلم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول فهو مؤمن. نعم.
وفي الحديث وفي الآثار،
وكذلك الآثار الواردة عن السلف الصالح الثناء على الصحابة ومدحهم والاعتراف بفضلهم الشيء الكثير مما هو موجود في كتب السنة والعقائد. نعم.
وفي الحديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار،
وفي كلام الناس المؤمنين يثنى على الصحابة وحبهم، والأشعار النثر والنظم. المؤمنون يمدحون الصحابة في النثر وفي النظم، ففي مدحهم قصائد قالها الشعراء المؤمنون يمدحونهم. نعم.
وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه واقنع فخذ عن علمي.
نعم. مثل شعر حسان بن ثابت، شعر عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، غير ذلك. من أشعار الشعراء في مدح الصحابة رضي الله عنهم ثنى عليهم. نعم نعم.
وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي.
نعم. يقول إن ما ورد من مدحهم في الآيات والأحاديث وثنى الناس عليهم وفي الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه المنظومة لضيق النظم، وفي وقعة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود مندوبا عن الكفار قبل أن يسلم، جاء مندوبا عن الكفار ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم ورأى تعظيمهم له احترامهم له تعجب فرجع إلى قومه فقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك فما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن تكلم أنصتوا وإن توضأ تبادروا إلى وضوئه. وذكر أشياء أعجبته، ذكر أشياء أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري.
احذر من القول الذي يتنقص يجري يعني يتنقص قدر الصحابة، لأن هناك من يتكلمون في الصحابة ويتنقصونهم ويتلمسون لهم المعايب، وهذا موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة وغيرهم ممن يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهلونهم ويزدرونهم، لشيء موجود ومكتوب أيضا في كتب الضلال. احذر أيها المسلم، احذر يا طالب العلم من أن تغتر بهذه الأقوال السمجة الخاسئة التي تتنقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتنقص أحدا منهم. احذر من أن تؤثر عليك هذه المقالات أو هذه المؤلفات الضالة، احذرها لئلا يقع في قلبك شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. وما أكثر من يخوضون اليوم في شأن الصحابة ويتلمسون لهم العيوب ويأخذون من هذه الكتب الضالة وينشرونه في الصحف وغيرها أو في المقالات أو في الكتب، ويزعمون أن هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث، يزعمون أنه من البحث ومن حرية القول، وهذا خطر عظيم على من قاله ومن استمع إليه وقرأه، لأن الله يبتلي المؤمنين بأعدائهم، يبتلي الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمنافقين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. الله يبتلي الرسل ويبتلي المؤمنين، ومنهم الصحابة تليهم بأن يجعل لهم أعداء، يجعل لهم أعداء يتنقصونهم ويعيبونهم، حكمة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وأيضا هذا فيه رفع لقدر الصحابة، فإن الذين يتكلمون فيهم يرفع الله الصحابة بسبب ذلك، لأنهم يأتيهم حسنات وهم أموات، فإن حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم، أو إن لم يكن لهم حسنات فإن الله يرفع الصحابة ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه الأقوال، ويظهر سبحانه فضلهم. نعم.
واحذر من الخوض،
كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى، لاحظ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يجدون لهم زبائن يتأثرون بقولهم. والله لما ذكر المنافقين وشرهم قال وفيكم سماعون لهم، في المسلمين من يستمع لأقوال هؤلاء ويتأثر بها، فعلى المسلم أن يحذر من هذه المقالات، هذه الكتابات، وهذه المؤلفات الضالة، لأنها زخرف القول كما قال الله تعالى، وهي من وحي الشيطان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغر الناس بذلك، فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام مهما قالوا ومهما حاولوا. هذه عقيدة وهذا دين وليس هوى، إنما هو عقيدة ودين ندين الله به، أن نحترم صحابة الرسول وأن نعترف بفضلهم وأن نثني عليهم ونترضى عنهم وأن نقتدي بهم. نعم. نعق الناعق أو لم ينعق ما علينا، وكما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب. نعم.
واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري،
مما جرى لو تدري عن ما يحصل من المنافقين وأعداء الدين من التنقص لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء موجود، موجود وكثير، لكن عليك أن تعرض عنه وألا تلتفت إليه. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر.
الصحابة رضي الله عنهم جرى بينهم ما جرى في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب، وهم فعلوا هذا عن اجتهاد، كل منهم يريد أن ينصر الحق، ما فعلوه عن هوى أو عن بغض لبعضهم، وإنما فعلوه عن اجتهاد، كل منهم يريد نصرة الحق. الذين قاتلوا مع علي يريدون نصرة الحق من الصحابة، الذين قاتلوا مع علي من الصحابة، أما الذين قاتلوا مع علي من المدسوسين لا عبرة بهم، لكن الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه من الصحابة يريدون نصرة الحق. والذين قاتلوا مع معاوية أصيب يكون مخطئا فيكون له أجر واحد والخطأ مغفور. وعليك ألا تدخل في هذا الشأن ولا تبحث فيه، فإن دخلت فيه فاعتذر عن الصحابة، اعتذر عنهم ولا تخطي. إياك أن تخطي أحدا من الصحابة، بل التمس لهم العذر ولا تخطي أحدا منهم أو تتنقص أحدا منهم، احذر هذا. أولا لا تدخل فيه، فإن دخلت فيه وابتليت فعليك أن تعذر الصحابة وأن تترحم عليهم وأن تعذرهم فيما جرى بينهم، لأنه عن اجتهاد ليس عن هوى ولا هوى فيما بينهم، حاشا وكلا. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه عن اجتهاد قد صدر،
يعني ما حصل بينهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم.
فإنه عن اجتهاد قد حصل، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر.
اسلم من أن تتنقص أحدا منهم أو أن تخطي أحدا منهم، لا تدخل في هذا المجال أبدا، بل ترضى عنهم كلهم واعتبر ما جرى بينهم هو من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق. فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وهو معذور، ولهم من السوابق والفضائل والكرامات والمكانة عند الله ما يكفر الله به عنهم ما قد يحصل من بعضهم من خطأ أو تقصير، لهم من الفضائل ما يغمر ما يحصل من بعضهم، لأنهم كما سبق لهم فضائل عظيمة. نعم.
وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا.
وبعد قرن الصحابة بالفضل القرن الذي يليه وهو قرن التابعين، والتابعين جمع تابعي، وهو من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم، هذا هو التابعي، من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك أصحابه كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم من سادة التابعين. نعم. ومحمد بن سيرين وغيرهم من أئمة التابعين. نعم.
وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا.
وبعد التابعين أتباع التابعين، وهم الذين تلقوا عن التابعين، تلقوا العلم عن التابعين وهم القرن الثالث من القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني هؤلاء هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم أتباع التابعين. فأتباع التابعين لهم فضل، لأنهم تلقوا عن التابعين. وكلما تقدم الوقت وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأصفى في العلم والعمل، وكلما تأخر الزمان كثر الاختلاط. نعم.
فصل في كرامات الأولياء.
نعم، كرامات الأولياء. كرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر. الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر، وإنما هو من صنع الله عز وجل. هذا هو. فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، مثل الناقة لصالح، مثل العصا والحية لموسى، الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى عليه السلام، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه، وتكليم الأموات، تكليم الأموات، وهذا لعيسى عليه الصلاة والسلام، ومثل المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن الكريم الذي أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعجز الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو المعجزة الكبرى، المعجزة الخالدة الباقية لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن. وإن جرى خارق العادة على يد رجل صالح في قوله وعمله من أولياء الله المتقين، فإنه يكون كرامة من الله سبحانه، فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي، لأن هذا الولي ما حصل على هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الخارق على يد فاجر أو كذاب فإنه يكون من الأحوال الشيطانية وليس كرامة، ليس معجزة ولا كرامة، وإنما هو حال شيطانية. فإنه يمكن لأولياء الشيطان أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على الماء بسبب الشياطين تحملهم، ما هم بجهودهم هم، لكنهم يخضعون للشياطين، فالشياطين تخدمهم، يكفرون بالله عز وجل ويخضعون للشيطان، فالشيطان يخدمهم، يطير بهم في الهواء ويمشي بهم على الماء إلى آخره. وقد يكون من التدجيل ويكون من السحر والقمرة، إن عندهم حيلا يعملونها للناس، يخيل للناس أنها حقيقة وهي في الحقيقة تسجيل وتزييف وحيل خفية، ليست كرامة وإنما هي حيل خفية. فهذه ليست معجزة ولا كرامة، وإنما هي إما أحوال شيطانية وإما أنها حيل خفية وقمرة وسحر تخييلي يلبسون به على الناس، كما يجري على أيدي الضلال من الصوفية وغيرهم مما يموهون به على الناس، فيقول الناس هذه كرامات وهؤلاء أولياء، وفي الواقع ليست كرامات، وإنما هي إما أحوال شيطانية وإما تزييف وتدجيل وقمرة يضعونها على أعين الناس فيلبسون عليهم. فإذا رأيت شيئا يخرج عن العادة مع رجل فانظر إلى حاله، فإن كان تقيا صالحا عبدا لله هذه كرامة، وإن كان فاجرا فاسقا فهذه حال شيطانية أو تدجيل وتزييف. ومنه ما يأتي مع الدجال في آخر الزمان، هو من هذا الباب من الأحوال الشيطانية ومن السحر التخييلي الذي يروج به على الناس. ولذلك إذا رأى نبي الله المسيح ابن مريم ذاك وعجز عن المشي، لأنه يبطل ما معه من الكيد والمكر، فلا يستطيع حينئذ أن يعمل شيئا. وكذلك حيل الشياطين، وإذا جاء ذكر الله بطلت، إذا جاء ذكر الله بطلت، وإذا جاء ذكر الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الأشياء. وهذا من الفارق بين الأحوال الشيطانية والكرامات، أن الكرامات تزيد وتثبت مع ذكر الله، وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل. ومن الكرامات ما قصه الله عن مريم في نشأتها، وأنها اعتزلت عن الناس تعبد الله عز وجل، فكان يأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ما هو سبب ظاهر يشوف إنها تطلع وتجيب أو يجيها أحد، هي في مكانها، اتخذت من دونهم حجابا. وإذا دخل عليها زكريا، لأنه هو الذي كان يكفلها عليه الصلاة والسلام، وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مثل ما وقع لأصحاب الكهف من نومهم الطويل وبقائهم على قيد الحياة مدة طويلة 309 سنة أو أزود من ذلك، الله أعلم، وبقوا على حالهم وعلى حياتهم، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. ومثل ما حصل على يد الخضر الذي جاءه موسى عليه السلام، مما قصه الله في آخر سورة الكهف، هذا من الكرامات. ومن العلماء من يقول ان الخضر نبي يكون هذا من المعجزات، الله اعلم. نعم.
وكل خارق اتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح،
تابع لشرعنا وناصح يعني مؤمن تقي، كما يجري عليه يده يكون كرامة. وليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة، لكن قد تقع له كرامة وقد لا تقع. والكرامة إنما تقع إما لحاجة، إما لحاجة وإما لحجة، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. هذه الكرامة مثل المعجزة، مثل المعجزة. قد تقع لبعض الأولياء، وكثير من الأولياء ليس لهم كرامة، ولا يلزم من عدم الكرامة عدم الولاية أبدا، وإنما هذا شيء يجريه الله سبحانه وتعالى لحكمة بحسب الحاجة. نعم.
من تابع لشرعنا
ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب مستقل في هذا الموضوع، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب مطبوع ومفيد جدا في هذا الموضوع ومزيل لللبس، فهو كتاب حافل في هذه المسألة. وله أيضا رسالة اسمها قاعدة في الكرامات والمعجزات ضمن مجموع الفتاوى. نعم.
من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة.
نعم. إذا كانت خارق العادة جرى على يدي مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة فإنها كرامة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الضابط أن تجري على يد مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. وهذه علامة الكرامة، وإثبات كرامات الأولياء هو مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الضابط، هو مذهب أهل السنة والجماعة. ونفي الكرامات هذا مذهب المعتزلة كعادتهم، أنهم يصدقون عقولهم فقط، وما لم يتوافق مع عقولهم ينكرونه. هذه قاعدة المعتزلة، ما وافق عقولهم قالوا به، وما خالف عقولهم أنكروه، ومن ذلك الكرامات. فالمعتزلة أنكروا الكرامات. أنا لو أثبتناها اشتبه الولي بالنبي، نقول لهم لا، لا يشتبه النبي بالولي، لا يشتبه هذا بهذا، وليسوا سوى أبدا. وهناك طرف من الغلاة والقبوريين والصوفية اتخذوا الكرامات دليلا على أن هذا الشخص ينفع ويضر، فعبدوه من دون الله وقالوا له كرامات، يعبدونه ويذبحون له وينذرون له، يتقربون إليه ويطوفون بقدره، يقولون هذا ولي وله كرامات. كرامة الولي لا تقتضي أنه يعبد من دون الله، وإنما تقتضي محبته تقتضي محبته والاقتداء به في التقوى والصلاح. أما أنه يعبد من دون الله فهذا مذهب الكفرة والمشركين. فالحاصل أن مسألة الكرامات الناس فيها ثلاثة أقسام في إثباتها، كالصوفية والقبورية، حتى أثبتوها لمن هم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من الفسقة والفجار، وعبدوا من جرت على يده من دون الله عز وجل. ومنهم من نفى، من غلا في نفيها وهم المعتزلة، نفوا الكرامات نهائيا وخالفوا الكتاب والسنة. ومنهم الوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بثبوت الكرامات ولكن لم يغتروا بها ولم يعتقدوا في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الغلو والتفريط، بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة. نعم.
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال.
من نفاها من
ذوي الضلال،
من نفاها من ذوي الضلال وهم المعتزلة. وقلنا لكم المعتزلة يقدمون العقل، فما وافق عقولهم أثبتوه وما خالف عقولهم كذبوه ونفوه. هذه قاعدة عندهم، قاعدة ضلال عندهم. نعم.
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال.
نعم، أتى بالمحال، وهو أنه نفى شيئا ثابتا في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يعارض ما في كتاب الله سنة رسوله، وهذا محال. نعم.
لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل.
يرد عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني أنها ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جرى لبعض أصحابهم كرامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذا القول الذي ينفي أنه يخالف الواقع، فالواقع أن الكرامات موجودة، فإنكارها من إنكار الواقع ومن إنكار المحسوس، وهذا باطل. نعم.
فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة.
هذه المسألة المفاضلة بين صالح البشر والملائكة مسألة فضولية، ما تحتها طائرة، ولا كان أهل، ما كان العلماء يذكرونها في كتب العقائد فيما أعلم، ولكن الناظم غفر الله له ذكرها، وإلا هي مسألة هامشية. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، والناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الملائكة أفضل من صالح البشر. القول الثاني أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وكل قول له أدلته، كل قول له أدلته. قد ذكر الشارح أدلة كل فريق القول الثالث التوقف وعدم الدخول في هذا، وهذا هو الحق التوقف. وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية، ذكر هذه المسألة ورجح القول الأخير وهو التوقف. ومن توقف فيها أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا داعي للدخول في هذه المسألة لأنها لا طائل تحتها. الله أعلم. نعم.
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر،
هذا على القول صالح البشر فضلونا على الملائكة. قال الأعيان مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أفضل من الملائكة. نعم.
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر.
نعم.
وقال من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى.
من أنكر هذا وهو تفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترى، هكذا يقول الناظر. مسألة الواقع أن تركها أحسن. نعم. الملائكة لهم فضائل وصالح البشر لهم فضائل، أما التفضيل بينهم يحتاج إلى دليل، وأيضا ما الفائدة من وراء هذا، ما هي الثمرة؟ نعم.
الباب السادس في ذكر الإمامة.
يكفي.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وردتنا أسئلة كثيرة وجلها خارج عن الموضوع، وأعرض على فضيلتكم ما تيسر مما يتعلق بالموضوع. هذا السامي صاحب الفضيلة يقول: هل يعتبر الذي يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه قبل أن يسلم وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام؟
لا، ما يعتبر صحابي إذا لم يسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رآه وهو كافر ثم أسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعتبر صحابي. لا بد يجتمع فيه الأمران، يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب
النجاشي. النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول لكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه صحابي، وإنما يقال إنه تابعي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يكون مبغض الصحابة رضي الله عنهم كافرا كفرا أكبر؟
الله، مبغض الصحابة ما عندي تفصيل فيه إنه كافر، ما عندي فيه تفصيل إنه كافر، لأنه ما أبغضهم إلا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبغض ما حملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضهم من في قلبه إيمان أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما موقفنا صاحب الفضيلة من الكتب التي تتكلم في بعض الصحابة من تنقص وسب وربما شتم كما في كتاب سيد قطب؟
على كل حال، إذا وقع بعض الكتاب عن جهل وقلد غيره فقد أخطأ وضل بلا شك، لكن لا نحكم عليه بالكفر لأنه جاهل ويقلد غيره. أما إن كان يعتقد هذا، إن كان يعتقد ما قال فإنه يكفر، أما إن كان قال هذا عن جهل وتقليد ولو تبين له الحق لرجع، فهذا يقال إنه ضل وأخطأ في هذا الأمر. فعلينا أن نرد على من تكلم بالصحابة، علينا أن نرد ونبين خطأه لئلا يغتر به غيره، لا سيما إذا كان له مكانة ويوصف بأنه داعية، قد يغتر به بعض الناس، فلا بد من الرد عليه وبيان خطئه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل ما ذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنه لن يدرك أحد فضلهم، هل يعني أنه لن يبلغ أحد منزلتهم في الجنة؟
نعم، هو كذلك، لن يبلغ أحد فضلهم ولن يكون مثلهم في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم بيع الأشرطة والكتب التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم أو توزيعها للناس لسماعها، وما نصيحتكم لمن يقوم بذلك؟
بيع هذه الأشرطة أو الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم بيع باطل، وهذه مواد أو سلع محرمة يجب إتلافها، وثمنها حرام، ثمنها حرام وترويجها حرام، فالواجب إتلافها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كعب بن زهير وأخوه بجي وحسان بن ثابت رضي الله عنهم هم من الصحابة، حيث إنك استردت في الصحبة أن يكون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون ملازما له؟ وآمل التوضيح.
لا، ما قلت يا أخي ملازم له، هذه من عندك قولك ملازم. أنا أقول ما قاله العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يلازمه، إذا رآه مؤمنا به واستمر على ذلك إلى أن مات وهو مؤمن بالرسول فهو صحابي، ما الملازمة فلا. نعم. حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم في أحد الدروس شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للإنس والجن، والسؤال: هل الأصل في الجن أنهم مسلمون أم كفار؟ وهل تجوز الاستعانة بهم في الطب وتعبير الرؤى؟
الجن مثل الإنس، منهم المؤمنون ومنهم الكفار، كما قال قائلهم: وأن منا الصالحون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقال بعدها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الكفار، يقال قسط إذا عدل عن الحق، وأقسط إذا عدل، فالمقسط هذا العدل، وأما القاسط فهذا الضال. فالكفار مثل الجن مثل الإنس، منهم مسلمون ومنهم كفار، ومنهم عصاة ومنهم صالحون، مثل الإنس تماما. وأما الاستعانة بهم فلا تجوز، لأنهم عالم من عالم الغيب، ولا يجوز الاستعانة بالغائب، لا يجوز الاستعانة بالغائب الذي لا نراه. نعم. لا في تعبير الرؤى ولا في غيرها لا يجوز الاستعانة بالجن، لأنهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، إنما نستعين بمن كان حاضرا ونراه يقدر على إعانتنا، استعينوا به، تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي آمن به ولم يره فهم إخوانه، وحديث لا تسبوا أصحابي، فهل الصاحب أفضل من الأخ؟
الأخوة في الإيمان يا أخي، الأخوة في الإيمان، المؤمنون إخوة من أول الخلق إلى آخرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة غير الصحبة، الأخوة غير الصحبة، صحبة خاصة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأما من آمن به ولم يره فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان الصحابة والتابعين، لأن المؤمنين أخوة من أول الخلق إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
فالأخوة أعم من الصحبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول الصحابي حجة؟ وما الخلاف في هذا؟ وما منشأه؟ وماذا يترتب عليه؟
هذه تراجع فيها كتب الأصول، إحنا ما ندرس الآن في الأصول، تراجع كتب الأصول، وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها، فعليك بمراجعتها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهم أجر 50، قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هل يكون أجر من بعدهم أعظم من أجرهم رضي الله عنهم؟
في هذه المسألة أجر 50 في الصبر على الحق مع كثرة الأعداء. الصحابة كانوا مع الرسول وكانوا مع المهاجرين والأنصار، والأنصار كثيرون والأعوان كثيرون، أما اللي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأعوان فإنه يكون أفضل من الصحابي في هذه الخصلة فقط، لكن الصحابة لهم خصال أكثر منه وأكثر في الفضل، هذه فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة. الصحابة أفضل من غيرهم على الإطلاق، لكن قد يأتي بعدهم من يكون أفضل في خصلة من الخصال، وكونه أفضل منهم في هذه الخصلة لا يقتضي أنه أفضل منهم عموما، هذا ما يقوله أحد، ليس أفضل من الصحابة أحد، تنبهوا لهذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تعلمون ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث، هل معنى هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس منهم، أو أنه أقل رتبة منهم؟
هذا معناه أن خالد بن الوليد حصل منه خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ذلك ونهاه عن ذلك، فلم يستمر على هذا الأمر، لم يستمر على هذا الأمر أنه يبغض عبد الرحمن بن عوف أو يسب عبد الرحمن بن عوف، حاشا وكلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في المدرسة أستاذ قال إن التابعين وتبع التابعين أعلم من الصحابة، لأن أكثر الصحابة خفي عليهم أكثر الأحاديث، وأن التابعين هم الذين جمعوها، فما حكم هذا القول وما توجيهكم حياله؟
هذا جاهل، هذا المدرس هذا جاهل ولا عبرة به، هذا يقول عن جهل ما هو يقول عن علم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الحديث والأثر؟
الأثر أعم من الحديث، الأثر قد يكون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون عن الصحابة أو عن التابعين، الأثر أعم من الحديث، الحديث خاص بما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فقد يكون صدر عن الرسول أو عن غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام.
نعم.
هذا سائل يقول: من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام كالذي قتل حمزة، هل يكون والحالة هذه مبغض للصحابي؟
ما في شك، ما في شك، هذا يرى أن الإسلام لا يكفر الذنوب الماضية وأن التوبة لا تكفر الذنوب الماضية والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هم غفر لهم لما تابوا وأسلموا، غفر الله لهم، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. نعم. لكن هذا يتلمس العيوب للصحابة ودور الحيل للدخول مع هذه الأقوال الضالة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول البعض إن الذين يجهرون بالذكر بعد الصلاة أنهم آثمون، فما صحة قولهم هذا؟
هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. الجهر بالذكر بعد الصلاة هو السنة الثابتة عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فاللي يقول إنهم آثمون هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. والجهل يفعل بأصحابه أكثر من هذا، فعلى الإنسان أنه يمسك لسانه عن الكلام فيما لا يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول الكثير من الناس فعلت السبب والباقي على الله عز وجل؟
نعم، عبارة صحيحة لي، فعلت السبب والباقي وهو التوفيق وحصول النتيجة على الله عز وجل، هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فحق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين. الجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟
نعم.
يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟
وما أنا ما أعرف البعثية، من المذاهب الجديدة ولا أدري عنها، ما أعرف، اسألوا عنها أهل الخبرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم التسمية على الشخص إذا سقط؟ وكذلك.
نعم.
يقول: ما حكم التسمية على شخص إذا سقط؟ وكذلك ما الحكم في بعضهم إذا سقط أو تعثر قال: اللهم صل على محمد؟
نعم، إذا سقط يقول بسم الله، أو إذا سقط أحد يقول بسم الله عليه، لأن هذا يحفظه من الشيطان، لأن اسم الله يحفظه من الشيطان، ولأنه إذا سقط ولم يسمي فقد يصيب جنيا، فالجني ينتقم منه. أما إذا ذكر اسم الله فإن الله يحفظه. نعم يحفظه بالاسم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الثلاثة خسوف علامة واحدة؟ هل الثلاثة خسوف علامة واحدة أم كل خسوف علامة مستقلة؟ وهل هي من العلامات الكبرى للساعة أو الصغرى؟
الخسوف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: واحد في المشرق وواحد في المغرب وواحد في جزيرة العرب في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة. هي من علامات الساعة وليست والله أعلم من العلامات الكبرى. علامات الكبرى معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هي من العلامات الكبرى أو الصغرى؟
نعم.
هذا السائل يقول: هدم الكعبة هل هو من العلامات الكبرى أو الصغرى؟
هذا من العلامات الكبرى، لأنه ما يحصل إلا إذا رفع القرآن، ولم يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، حينئذ تهدم الكعبة عند رفع القرآن، وهذا يكون في آخر الزمان ومن العلامات الكبار، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إنه حدث بين الشباب فتنة ووقعوا في سببها في العلماء، ونرجو التوجيه حيال هذا الأمر، وذلك أنه خرج في بعض القنوات الفضائية بعض من ينتسب إلى العلم وهو يناشد العلماء بأن يفتوا في هذه الأحداث الراهنة، ويقول: كل المنظمات المسلمة والكافرة أخرجت بيانات إلا كبار العلماء وهم لم يقوموا بواجبهم في هذا الأمر، فما توجيهكم حفظكم الله؟
العلماء أخرجوا بيانا وقرئ في الإذاعة وأعلن في الصحف، لكن يمكن هذا ما اطلع عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
هم اللازم الأحداث، إن العلماء يخرجون بيان الأشياء الظاهرة والبينة، ما تحتاج إلى بيان الأشياء الواضحة والأشياء البينة، ما تحتاج إلى بيان، إنما يخرج البيان في الأشياء المشكلة التي فيها غموض، وهذه الحالة ليس فيها غموض، واضحة، ما تحتاج إلى بيان. نعم. لكن مع هذا العلماء أصدروا بيانا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا يعيد من صلى نافيا بدون وضوء الصلاة ولا يعيدها؟
لماذا إيش؟
لماذا يعيد الصلاة من صلى نافيا بدون وضوء ولا يعيدها من صلى نافيا وعلى ثوبه نجاسة، مع أن كليهما شرطين من شروط الصلاة؟
نعم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يسقط من نسيان، لا يسقط من نسيان، وهو فعل لا بد من وجوده، بخلاف النجاسة فشأنها من التروك وليست من الأوامر. أن الطهارة من الأوامر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية من الأوامر. وأما النجاسة فهي من الأشياء التي الواجب تركها من التروك، من التروك. ولهذا الوضوء يحتاج إلى نية، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. هذه فرق بين من صلى ناسيا بالنجاسة وبين من صلى ولم يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عمل
أيضا لا خلاف في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة، في خلاف بين العلماء. العلماء من يرى أنه ليس من شروط صحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عمل حادثا فتسبب في وفاة رجل آخر فمات ومات الذي عمل الحادث، هل على أسرة الذي عمل الحادث شيء؟
نعم، هو حتى لو كان الذي عمل الحادث حيا فالدية على عاقلته، ما هي عليه هو، وما عليه إلا الكفارة فقط. أما دية القتيل فهي على العاقل سواء كان القاتل حيا أو ميتا. نعم.
هل يتحمل الصوم عنه شيخ؟
نعم، الصوم هذا على القاتل، فإذا رأى تبرعوا له وأحسنوا إليه وصاموا عنه هذا خير، وإلا ما يلزمهم الصوم لأنه في ذمة الميت، فإن أبرأوه فهم محسنون وإن لم يبرئوه فلا يلزمهم ذلك، بخلاف الدية فإنها واجبة عليهم أصلا، ليست على الذي حصل منه الحادث خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الإمامة ومتعلقاتها. الإمامة مراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم، فالإمام هو الأمير الذي تنعقد له الإمامة، ويطلق الإمام ويراد به القدوة، كما في قوله تعالى في إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس. وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتاب العقائد، لأنه باب مهم لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة، مثل الشيعة الذين يعتقدون الإمامة من نوع خاص عندهم. فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك صاروا يذكرونه في كتب العقائد ويبينون حكم نصب الإمام وشروط الإمام واختصاصات الإمام، ويذكرون ما يجب على الرعية مع الإمام. هذه متعلقات الإمامة. ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا يجتمعون، الاجتماع هذا من من طبيعة البشر، فلا يصلح أن يعيشوا فرادى، إنما يعيشون مجتمعين. ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلم، صار لا بد من إمام يقوم بالأمر ويجري أحكام الإمامة على الناس لما في ذلك من استسباب الأمن ومن المصالح العظيمة ومن قيام الجهاد وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ورد الظالم عن ظلمه وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس لا بد لهم من إمام، وإلا يكون الأمر فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل.